إذن أيها الأحبة، باسمكم جميعا أرحب بضيفنا فضيلة الشيخ فهد العيفي الإمام الخطيب في وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بالشيخ، حياكم الله. الله
حياكم
عز
الله.
وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الحلقة،
آمين.
وأن يزيدنا وإياكم فيها إيمانا وعلما نافعا وعملا صالحا.
آمين.
اللهم
آمين.
آمين.
فضيلة
آمين.
شيخنا الفاضل الشيخ فهد، فيما يتعلق بموضوع الذكر في القرآن، كيف نبدأ الحديث مع فضيلتكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، فحي الله الإخوة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا الصيام
آمين. آمين.
والقيام
آمين.
وأن يزيدنا وإياكم إيمانا وعلما نافعا.
آمين يا رب العالمين.
لا شك أن هذا الشهر هو شهر القرآن، وينبغي للمسلم أن يزيد حرصه وعنايته بالقرآن في هذا الشهر المبارك، فهو شهر القرآن. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد جاء لفظة الذكر في كتاب الله تبارك وتعالى بأنواع متعددة وأوصاف مختلفة متباينة، ولم تأتي هذه اللفظة، لفظة الذكر، بمعنى واحد، وهذا يدل على سعة كتاب الله عز وجل وعظمة معانيه التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في هذا الشهر ويتدبرها دائما، ولا يقتصر على الفهم الأول للآيات، بل عليه أن يتعمق في فهم كتاب الله عز وجل حتى يزداد إيمانا ويزداد علما نافعا. كما ذكرنا أن لفظة الذكر لم تأتي على معنى واحد، وإنما جاءت على ألفاظ متعددة، على معان متعددة وأوصاف مختلفة. فقد جاءت لفظة الذكر في كتاب الله تبارك وتعالى تارة بمعنى القرآن، كما قال الله جل وعلا: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وجاءت مرة بمعنى الصلاة، كما قال الله جل وعلا: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وتارة جاءت بمعنى صلاة الجمعة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال الله أيضا في موطن آخر مبينا معنى آخر للذكر، قال الله جل وعلا: ولذكر الله أكبر. قال أهل العلم: والمراد به في هذا السياق هو الذكر باللسان. وجاء أيضا بمعاني أخرى كذكر القلب وكالتوحيد، كما قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى غير ذلك من تلك المعاني العظيمة الجليلة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى.
نعم. كذلك شيخ فهد، ربما الفضل الذكر باللسان وله فضائل أخرى. عندما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد كثرت علي شرائع الإسلام، فدلني على عمل أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
صحيح.
نعم.
إيه نعم، لا شك أن الشرع قد اعتنى بذكر اللسان وبين فيه مواطن كثيرة فضل هذا الذكر الذي هو ذكر اللسان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، مما يدل على فضل الذكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصفه ثمين وغالي عليه الصلاة والسلام، لا يضيعه في الأمور التي ليس فيها نفع والأمور التي لا يرجى منها الثواب. فدل هذا على أن ذكر الله عز وجل من أعظم الأمور، حتى أن نبيا من الأنبياء وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صرف فيه وقتا كثيرا في مجلس واحد يستغفر الله 70 مرة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى 100 فائدة للذكر ينبغي للمسلم أن يرجع إليها وأن يتأملها، حتى يعلم أن هذا هذه العبادة عظيمة جدا وكبيرة في شرعنا. وقد جاءت الآيات والأحاديث مبينة لفضل ذكر الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان الذي قلبه في شتات وفي حيرة ولا يجد السكينة والطمأنينة، أقول له عليك بذكر الله تبارك وتعالى، فإن من أعظم أسباب الطمأنينة ذكر الله جل وعلا، وهذا يجده الإنسان في نفسه إذا صلى وذكر الله تبارك وتعالى، أو إذا كان في العمل فتحرك لسانه بذكر الله عز وجل، أو إذا كان في السيارة فتحرك لسانه بذكر الله تبارك وتعالى، وجد سكينة وطمأنينة لا يجدها غيره، وهذا مشاهد وملحوظ. وأيضا الله جل وعلا لما ذكر أوصاف عباده في سورة الأحزاب ذكر ما يتعلق بأوصاف عباده، قال الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن أسباب مغفرة الله عز وجل ومن أسباب الأجر العظيم هو ذكر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام
كما جاء في الصحيحين يقول، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله أكبر. يعني إذا ذكرت الله عز وجل أيها العبد بنفسك ذكرك الله جل وعلا في نفسه المقدسة وذاته الشريفة، وإذا ذكرت الله عز وجل في ملأ ذكرك الله عز وجل في ملأ خير منه. أي شرف أعظم من هذا الشرف، وأي فضل أعظم من هذا الفضل، أن يذكرك الله عز وجل في نفسه وأن يذكرك في ملأ خير منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الله أكبر. يعني الذي يذكر الله جل وعلا مثاله، إذا أردت مثاله، هو مثال الحي الذي تتحرك نفسه بين جنبيه. وإذا أردت أن تعرف مثل الميت الحي، هو الذي انقطع عن ذكر الله عز وجل فلم يذكر الله تبارك وتعالى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم يدل على فضل الذكر قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا: بلى. قال: ذكر الله تبارك وتعالى.
الله.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: ألا أخبركم بخير الأعمال وأزكاها عند الله عز وجل أجرا ومثوبة ونماء وأرفعها في درجة العبد، وخير له من أن ينفق المال الكثير، خير له من أن ينفق الدرهم والدينار والريال، خير له من أن ينفق الذهب والورق، خير له من أن يلقى عدوه فيضرب عنقه ويضرب العدو عنقه، يعني خير له من الجهاد في سبيل الله. هذا إذن هذا عمل عظيم، خير من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، وهو خير الأعمال، وهو خير من الصدقة وإنفاق المال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وهذا يدل على أن قمة الحرمان أن يحرم الإنسان من ذكر الله عز وجل. العمل يسير لا يأخذ منك ثواني ولا دقائق وتحرم منه، وهذا يدل على كره الله عز وجل للعبد، نسأل الله العافية والسلام.
آمين آمين
آمين يا رب العالمين.
نعم، إذن نستأذنكم شيخ فهد في أن نقف وياكم مع هذا الفاصل ونعود لنكمل هذا الموضوع.
أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات مستمعين ومشاهدي لحلقة هذا اليوم، والتي نستضيف من خلالها فضيلة الشيخ فهد العيفي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والحديث عن الذكر وفضل الذكر وما قيمته عند الله سبحانه وتعالى، وهناك توصية شديدة في مسألة الإنسان فيما يتعلق بالذكر والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. شيخنا الفاضل الشيخ فهد العيفي، نرجو وأنت تتحدث عن هذه المكانة العظيمة للذكر أن تحدثنا عن أنواع الذكر.
اي نعم أخوي أبو نور،
الله يجزاك
خير. لا شك أن الشرع قد جاء بأنواع كثيرة من الذكر، ونستطيع أن نقسم أنواع الذكر إلى قسمين كليين.
نعم.
القسم الأول هو الذكر المطلق، ومعنى الذكر المطلق هو الذي لا يقيد بوقت، فاذكروا الله ذكرا كثيرا. كل ذكر لا يقيد بسبب أو بوقت أو بحالة عارضة أو بحالة عادية يسمى ذكرا مطلقا، يعني لا يقيد بشيء. وهذا فضله كبير وعظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إذا قال الإنسان هذه الكلمات الأربع التي لا تأخذ منه ثواني، سبحان الله
فعلا ثواني معدودة، صحيح.
نعم. والله أكبر أحب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، كناية عن الدنيا بما فيها، يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء عنه في صحيح البخاري أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده
سبحان الله
العظيم.
نعم.
وجاء عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة.
نعم.
وأيضا من فضائل هذا الذكر المطلق أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة.
كذلك شيخ فهد، ربما أذكار الصباح والمساء تعتبر من الأذكار المطلقة، ليس كذلك؟
نعم.
نعم.
أما القسم الثاني أخوي هو الذكر المقيد، ومنه أذكار الصباح والمساء.
نعم.
ولأنها قيدت بالصباح والمساء.
نعم.
وكذلك الأذكار التي إذا عرض الإنسان عارض ذكرها، كدخول الحمام عزكم الله،
والخروج
منه، كدخول المسجد والخروج منه، وكذلك الذكر الذي يكون بعد الوضوء، والذكر الذي يكون بعد الصلاة، والذكر الذي يكون بعد الأذان، كل هذه من الأذكار التي ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها. من الأذكار أيضا المهمة هي الأذكار التي تتعلق بالهم والحزن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. وهذا دعاء عظيم ينبغي على المسلم أن يحرص عليه. نسمع الآن كثير من الناس يقول: أنا في هم وفي حزن ولا أستطيع ولا لست في راحة. نقول: عليك بالأذكار، فإنه ترتفع عنك هذه الأحزان بإذن الله جل وعلا.
نعم. كذلك شيخ فهد العيفي، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، هل المحافظة على الأذكار الشرعية أولى من غيرها من الأعمال؟
نعم، لا شك أن المحافظة على الذكر الشرعي أولى من غيره.
نعم.
فبعض الناس قد يذكر أذكارا من عند نفسه، لا، نقول عليك أن تحرص على ما ورد في السنة، مثل ما ذكرنا: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا أحب إليه، أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، وأحب إلى الله مما طلعت عليه الشمس. المحافظة على مثل هذه الأذكار أولى للعبد، مثلا من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. كل هذه الأذكار ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على جويرية حين أضحى النهار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ النبي عليه السلام كان عندها فلما أذن الصبح خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، وهي جلست في مسجدها رضي الله عنها وارضاها، مسجدها يعني مصلى بيتها.
نعم.
فرجع إليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ما زالت على تلك الحال في مسجدها تذكر الله ذكرا مطلقا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن.
يا الله.
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة كلماته وزنة عرشه ومداد كلماته.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لها: أن تحافظي على هذه الأذكار خير لك مما ذكرت لها قبل أن آتيك. فالمحافظة على الأذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي وردت عن السلف الصالح لا شك أنها أولى من غيرها وأرفع من غيرها.
لا شك أنها أولى من غيرها، لكن قد يقول القائل: أنا لا أستطيع أن أقول مثل ما تقولون من نوعية الدعاء وطريقة الدعاء، فهل يكون الذكر بأي طريقة أخرى أتقرب بها إلى الله وأنا لا أستطيع أو لا أفقه اللغة العربية بهذا المعنى وبهذه الصورة؟ فهل يجوز الذكر فضيلة الشيخ فيما يتعلق بالإنسان وسليقته فيما يتعلق بالكلمات التي يحفظها والتي توصله بإذن الله تعالى إلى رضا الرب سبحانه وتعالى؟
أي نعم أخوي أبو أنور، لا بد أن نفرق بين أمرين.
نعم.
الأمر الأول الأذكار المتعلقة بالعبادات.
نعم.
هذه لا يجوز للإنسان أن يحيد عنها. نعم. مثل الأذكار التي تكون في الصلاة، تقول سبحان ربي العظيم أو قول سبحان الله أو قول العبد اللهم اغفر لي، أذكار الصباح والمساء، هذه الأذكار التي جاءت في الشرع مقيدة بأمور، هذه لا بد للإنسان أن يأتي بها على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذكر المطلق فالإنسان لديه مجال رحب وواسع في أن يذكر الله عز وجل على حسب حاله وعلى حسب مقدرته وعلى حسب سليقته وعلى حسب لسانه إذا كان ذكرا مطلقا. الله عز وجل قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا. فأي ذكر إن شاء الله يغني، لكننا نقول الأحسن والأفضل أن يحفظ الإنسان بعض هذه الأذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها أجر عظيم وفضل كبير، لا شك أنها أولى من غيرها وأحسن من غيرها.
جزاك الله خير.
الشيخ فهد، كيف تقع البدعة في الأذكار؟
إيه نعم، هذا موضوع مهم جدا. نعم. وخطير ينبغي على المسلم أن يحترز عنه. البدعة عموما هو أن تفعل فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
نعم.
أن تذكر الله عز وجل هذا أمر فيه مجال وفيه سعة، أن تذكر الله عز وجل على حسب حالك، لكن تدخل البدعة في الأذكار من جهات متعددة. الجهة الأولى أن يقيدها الإنسان بعدد لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. عليه الصلاة والسلام.
فيقول مثلا: أنا سأذكر الله عز وجل 1000 مرة كل يوم. السؤال: هل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
سيكون الجواب لا، إذن هو بدعة. إذا قيدت عبادة من العبادات بقيد لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد وقعت في بدعة. أو أن تقيده بزمان، مثلا يقول: أنا سأذكر الله عز وجل كل يوم بعد صلاة العصر فقط. يقول: أنت الآن وقعت في بدعة لأنك قيدت ذكرك بزمان. أو أن يقيده بمكان، أو أن يبتدع وصفا جديدا للأذكار فيخلط الأذكار بعضها مع بعض على وصف يداوم عليه، هذا كله من البدع ولا يجوز للإنسان أن يعمله. إذن يسأل سائل ما هو الحل؟ اذكر الله عز وجل، استغفر الله 100 مرة 200 300، لا تقيد بشيء ولا تتقيد بشيء، فإذا فعلت ذلك فقد سلمت من البدعة.
الله يجزاك خير. شيخ فهد، نفرق بين الذكر وبين الدعاء بعجالة فضيلة الشيخ فهد.
اي نعم، الدعاء نوع من الأذكار.
نعم.
فالعبد قد يذكر الله عز وجل بألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت في كتاب الله عز وجل، كسبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، أو قد يذكر الله عز وجل بلسان حاله ومقاله أو بعبادته. ومن أنواع العبادة الدعاء، فكما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء هو العبادة.
نعم.
الدعاء هو نوع من الأذكار، الذكر أعم من الدعاء.
نعم.
جميل. إذن ما نزال معكم مستمعين ومشاهدين الكرام مع ضيفنا الشيخ فهد العيفي الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وما زال الحديث عن موضوع الذكر. شيخ فهد، هل الذكر يأتي بمعنى الصلاة، بمعنى الصلاة أيضا؟
إيه نعم، قد جاء كما ذكرنا لفظ الذكر في كتاب الله عز وجل على أنواع متعددة. من تلك الأنواع الصلاة، قال الله جل وعلا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، قال ابن عباس وقال مجاهد المراد بها الصلاة. والصلاة أخوي فضلها كبير وأجرها عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا أردت مغفرة الذنوب والتجاوز عن الخطايا فعليك بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، إذا صليت الظهر ثم بعد ذلك صليت العصر فإن ما بين الظهر والعصر كفر بصلاة العصر، إذا صليت العصر ثم صليت بعده المغرب ما بين العصر والمغرب مكفر للذنوب.
اللهم لك الحمد.
والمراد بها الصغائر، أما الكبائر كالإشراك بالله عز وجل أو بشرب الخمر أو الزنا أو نحو ذلك فلا بد له من توبة نصوح، والمراد بالمكفرات هنا الصغائر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول عن الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ على هذه الصلوات الخمس كانت محافظته هذه سبب لحصول النور له والبرهان والنجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. من ذهب إلى المسجد ورجع منه الله عز وجل يعد له في الجنة ما يعده الضيف لضيفه. النزل المراد به ما يهيأ للضيف عند قدومه. كلما غدا أو راح أعد الله عز وجل له ما يعد الضيف لضيفه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة من أعماله الصلاة، فيقول الله عز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم أنقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كانت ناقصة قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثالا ينبغي على المسلم أن ينتبه إليه. يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه من شيء. يعني لو كان عند الإنسان عند بابه نهر يغتسل منه كل يوم 5 مرات،
نعم،
هل يبقى شيء في جسده من الوسخ؟ لا شك أن العقلاء سيقولون لا.
نعم.
قال الصحابة رضي الله عنهم لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس. إذا أردت أن تعرف كيف تحط الصلاة الخطايا فانظر إلى هذا المثال. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا.
شيخنا الفاضل الشيخ فهد، يعني وفقا لهذه الظروف التي نعيشها هذه الأيام بهذه الديرة العزيزة، أسأل الله يفرج عن الجميع بإذن الله تعالى ويزيل هذه الكربة عن هذه الأمة ويزيل هذه الغمة عن هذه الأمة بإذن الله تعالى. بعض الناس يقول مدى الصلاة طويل، وما دامت الصلاة ليست في المسجد أؤخرها نوعا ما فيما يتعلق في ظروفنا في هذه الأيام.
نعم.
يعني أسأل الله يفرج عن الجميع، يعني ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها إلى يعني قبل دخول الوقت الآخر؟
نعم، لا شك أخويا أبو أنور
أن
الصلاة في أول وقتها هي الأفضل.
نعم.
والأحسن.
نعم.
والأكمل للعبد.
نعم.
وهي الأبرأ للذمة.
نعم.
وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، وفي لفظ الصلاة في أول وقتها.
نعم.
فأفضل الأعمال أن يصلي الإنسان في أول الوقت، لكن لا بد أن نلاحظ أنه من جهة الفقه الصلوات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي صلوات الوقت فيها موسع.
نعم.
كصلاة الظهر وصلاة الفجر وصلاة المغرب، الوقت فيه سعة، لك أن تصلي في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، لكن الأفضل والأحسن والأكمل أن تصلي في أول الوقت.
نعم.
وهنالك صلوات لا يجوز للإنسان أن يؤخرها في بعض الحالات، وهي صلاة العصر وصلاة العشاء، ففيها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. العصر وقت الاختيار فيها من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، فإذا اصفرت الشمس فإنه يدخل على الإنسان وقت الحرمة، فلا يجوز أن يؤخرها إلى قبيل المغرب مثلا. يقول أنا سأنام وأقوم قبل الفطور، يقول لها ما يجوز، لا بد أن تصلي في أول الوقت أو تصلي إلى اصفرار الشمس. وكذلك الحال في صلاة العشاء، فوقتها إلى ثلث الليل، فإذا دخل ثلث الليل فإنه يحرم على الإنسان أن يؤخرها إلى هذا الوقت من غير عذر. إذن عندنا صلوات.
نعم.
فيها سعة.
نعم. صحيح.
صلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة الفجر، وعندنا أوقات ليس فيها سعة كصلاة العصر وصلاة العشاء.
نعم. شيخ فهد لم يتبقى لدقيقة واحدة، نختم في هذا اللقاء المبارك معكم إذا كان هناك كلمة ختامية.
الكلمة الختامية أنه ينبغي على المسلم أن يحافظ على صلاته.
نعم.
لا يصح صيام بدون صلاة، والركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة، والركن الثالث أو الرابع عفوا هو الصيام، ولا شك.
نعم.
أن الركن الثاني مقدم على الركن الرابع، فلا يستقيم الصيام بغير الصلاة. حافظ أيها الصائم على صلاتك ولا تؤخرها عن وقتها.
الله يجزاك خير. بختام هذه الحلقة وهذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ فهد العيفي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بارك الله بكم بهذا اللقاء وبهذا النصح وبتلك الكلمات المباركة التي أفضت بها لنا ولكل من شاهد واستمع هذه الحلقة. في ميزان حسناتك هذه الأمور المباركة. أحسنتم.
الله يحفظكم وجزاكم الله خير.
شكرا لكم. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فلنحافظ على صلاتنا ونحفظ صومنا، وهذه الأعمال المباركة هي التي ترفعنا بإذن الله تعالى في يوم القيامة إن شاء الله. إذن نشكركم أيها الأحبة، نشكركم على طيب المتابعة وحسن الاستماع. غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء بكم وفي الموعد نفسه. تقبل تحيات أسرة البرنامج وتحيات المخرج الإذاعي جراح صانع والمخرج التلفزيوني أحمد العتيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.